بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام الأوزاعي رحمه الله: عليك بآثار من سلف وإن رفضك الناس. تكلمنا عن هذه الجملة، وبينا أن هذه الجملة مهمة للغاية لمتبع الحق، لأن من الناس من يعرف الحق ويمنعه عن اتباعه رفض الناس، بعد الناس عنه، تكلم الناس فيه بأنه كذا وكذا، وهو ما يريد أحد أن يتكلم فيه، فيقول: أنا أعرف الحق، لكن لو سلكت هذا الحق، هذا الطريق، سأصنف بأني كذا وبأني كذا وبأني كذا، فيجتنب فيبقى على الباطل. فالإمام الأوزاعي يقول: عليك بآثار من سلف وإن رفضك الناس. رفضك الناس فقد رفض أنبياء كما سبق، ورفض كثير من الصالحين ولم يقبلوا، فعليك بالاستئناس بالحق، ولا يضرك رفض الناس لك. واعلم أن من أرضى الناس بسخط الله سخط الله عليه وأسخط عليه الناس، ومن أرضى الله بسخط الناس رضي الله عنه وأرضى عنه الناس. بهذا المعنى جاء من حديث عائشة رضي الله عنها: وروي عن الإمام الأوزاعي رحمه الله أنه قال: قد بلغنا والله أعلم أنه من طلب الخير صار غريبا في زماننا، ولا تستوحش واستقم على سبيل ربك، فإنك إن فعلت ذلك كان مولاك الله وجبريل وصالح المؤمنين. أخرجه أبو نعيم في الحلية. فالله عز وجل يكون هو مولاك، وكذا جبريل وصالح المؤمنين، وهذا يدعوك للاستئناس بالحق. وهكذا عن ابن عيينة كما عند البيهقي في الزهد: إلزم الحق ولا تستوحش لقلة أهله. وهكذا أيضا: اسلك طريق الحق ولا تستوحش منه وإن كان أهله قليلا. وهكذا عن الفضيل بن عياض: عند البيهقي أيضا في الزهد: لا تستوحش طريق الهدى لقلة أهله، ولا تغتر بكثرة الناس. وجاء في رواية عن عليك بطريق الحق ولا تستوحش لقلة السالكين، وإياك وطريق الباطل ولا تغتر بكثرة الهالكين. وهكذا عند الخطيب البغدادي في تاريخه من طريق أحمد بن بشر بن سليمان الشيباني قال: كتب رجل إلى رجل: أما بعد، فليكن أول عملك الهداية بالطريق، ولا تستوحش لقلة أهله، فإن إبراهيم كان أمة قانتا لله لا للملوك، فلا تستوحش مع الله ولا تستأنس بغير الله. فإذن الشخص يوطي نفسه أنه تبع للحق، كثر الناس أو قلوا، رفضوه أو قبلوه، يكون مع الحق ويدور مع الحق ويقول بالحق ويفعل بالحق ويتقدم بالحق ويرجع بالحق، هذا هو المطلوب. قال رحمه الله: وإياك وآراء الرجال. تحذير من اتباع آراء الرجال وإن زخرفوه، وإن زخرفوه بالقول، والآراء جمع رأي، والمراد بها هنا ما كان معارضا للكتاب، مناقضا للسنة، مخالفا لمنهج سلف الأمة، هذا المراد بآراء الرجال. فكل ما خالف الكتاب والسنة منهج السلف الصالح فهي من الآراء المذمومة التي تجتنب. والرأي تارة يطلق على الخوارج بأنهم أهل رأي، وتارة يطلق على أصحاب القياس الذين لا عناية لهم بالحديث كأبي حنيفة وأصحابه، فيقال قال أهل الرأي، يعني أبا حنيفة، وهذا على الذم لا على المدح. وقد يطلق الرأي على العقل والفهم، يقال فلان ذو رأي، أي ذو عقل وذو فهم، كما في حديث أنس رضي الله عنه في الصحيحين في يوم حنين لما بلغ النبي صلى الله عليه وسلم مقالة لبعض الأنصار، فقال فقهاء الأنصار: أما ذو الرأي منا فلم يقولوا شيئا. فهنا المراد بذو الرأي من؟ المراد بذوي الرأي من؟ يعني أهل العقول وأهل الرزانة وأهل الفهم. نعم. فإذا الآراء المحذر منها ما كان معارضا للنصوص، مقابلا لها، مخالفا لها، فهذا يعتبر من الخوض بلا علم، وقد نهينا عنه. قال الله عز وجل: ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. شيء ليس لك به علم فلا تتبعه ولا تسلكه. وفي هذا المعنى يقول النبي صلى الله عليه وسلم ويوضح أن هذه الآراء سبب الهلاك: دعوني ما تركتكم فإن مآلك من كان قبلكم كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم. كثرة مسائلهم على معنى الآراء وكثرة المعارضة والمناقضة والمناقشة. فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول دعوني ما تركتكم، بمعنى اكتفوا بالذي تركتكم عليه ولا تكثروا المسائل ولا تفتحوا بابها. فإن اتباع الرأي يعتبر تنطعا، وهو أيضا طريق هلك، هلك المتنطعون، ويعتبر تكلفا، وقد نهينا عن التكلف. واتباع الرأي وترك السنن ضلال وعمى. قال سهل بن حنيف رضي الله عنه: اتهموا رأيكم على دينكم، لقد رأيتني يوم أبي جندل ولو أستطيع أن أرد أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم رددته. يعني من حيث الرأي والنظر، لكن مطلوب التسليم لأمور الدين. ومن هذا قول علي رضي الله عنه: لو كان الدين بالرأي لكان مسح أسفل الخف أولى من أعلاه، ولكن رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يمسح ظاهر الخف. وروي عن ابن مسعود رضي الله عنه: لا يأتي عليكم عام إلا وهو شر من الذي كان قبله، أما إني لست أعني عاما أخصب من عام، ولا أميرا خيرا من أمير، ولكن علماءكم وخياركم وفقهاءكم يذهبون ثم لا تجدون منهم خلفا، ويجيء قوم يقيسون الأمر برأيهم بدون دليل. أخرجه الدارمي. وهذا النوع من الرأي يكثر. متى يكثر؟ في آخر الزمان، ويكون عند ذهاب العلماء وظهور الجهلاء، كما في حديث عبد الله بن عمرو، وهذه رواية عند الإمام البخاري: إن الله لا ينزع العلم بعد أن أعطاهموه انتزاعا، ولكن ينتزعه منهم مع قبض العلماء بعلمهم، فيبقى ناس جهال يستفتون فيفتون برأيهم فيضلون ويضلون. فهذا على معنى الذم، يفتون مجرد الرأي. خلاف الإنسان مثلا تأتيه المسألة أولا قبل أن يفتي ينظر في كلام الله، ثم ينظر في كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم ينظر في كلام أهل العلم أفيه إجماع أم لا، بعد هذا يعني يجتهد، بعد هذا يجتهد. فالرأي المذموم المقصود منه مخالفة النصوص، معارضة الأدلة. فتأتي أنت تقول: يا فلان حكم كذا وكذا، قال الله قال رسوله، فيأتي عارض يقول: لكن الشيخ الفلان يرى كذا وكذا. هذا ما يجوز، ما يجوز أن تعارض الكتاب والسنة برأي فلان. أو بقوله أو بفهمه. فمعارضة النصوص هذا أمر خطير، وإنما الواجب التسليم. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. والرأي عند أهل العلم محمود ومذموم، منه ما هو محمود وإذا أطلق فهو المذموم. قال ابن بطال رحمه الله في شرح صحيح البخاري قال: مهلب وغيره إذا كان الرأي والقياس على أصل من كتاب الله وسنة رسول الله أو إجماع الأمة فهو محمود، وهو الاجتهاد والاستنباط الذي أباحه الله للعلماء، فهذا موافق للأدلة لا يصادم. يعني مثل ما قيل في صلاة التراويح، صلاة التراويح مبنية على إيش؟ على أصل من السنة، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم في رمضان، لكنه لم يستمر على ذلك خشية إيش؟ أن تفرض، فهذا لغو أصل. فهذا رأي سديد، رأي سديد. نعم. قال: وأما الرأي المذموم القياس المتكلف المنهي عنه فهو ما لم يكن على هذه الأصول، لأن ذلك ظن ونزغ من الشيطان. والدليل على صحة هذا قوله تعالى: ولا تقف ما ليس لك به علم، انتهى. وقال الطبري رحمه الله مبينا معنى كلام سهل بن حنيف رضي الله عنه: اتهم الرأي، قال، الذي هو خلاف لرأي رسول الله وأمره على الدين، الذي هو نظير آرائنا التي كنا خالفنا بها رسول الله يوم أبي جندل، فإن ذلك خطأ. فأما الاجتهاد والاستنباط من كتاب الله وسنة رسوله وإجماع الأمة فذلك هو الحق الواجب والفرض اللازم لأهل العلم. وبنحو هذا جاءت الأخبار عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن جماعة الصحابة والتابعين، انتهى. وللنسائي بسند صحيح عن ابن مسعود قال: إنه قد أتى علينا زمان ولسنا نقضي ولسنا هنالك، ثم إن الله عز وجل قدر علينا أن بلغنا ما ترون، فمن عرض له منكم قضاء بعد اليوم فليقضي بما في كتاب الله، فإن جاء أمر ليس في كتاب الله فليقضي بما قضى به نبي صلى الله عليه وسلم، فإن جاء أمر ليس في كتاب الله ولا قضى به نبي صلى الله عليه وسلم فليقضي بما قضى به الصالحون. وهذا المراد بإيش؟ يعني الإجماع أو كلام العلماء المعتبرين. فإن جاء أمر ليس في كتاب الله ولا قضى به نبي صلى الله عليه وسلم ولا قضى به الصالحون فليجتهد رأيه ولا يقول إني أخاف وإني أخاف، إن الحلال بين والحرام بين وبين ذلك أمور مشتبهات فدع ما يريبك إلى ما لا يريبك. قال النسائي: هذا الحديث جيد جيد. فانظر قضية الرأي هذه متى؟ الرأي والاجتهاد متى يكون؟ عند عدم وجود الدليل، لا من الكتاب ولا من السنة، وأيضا ليس هناك قول لأحد من أهل العلم فيه، وهذا أمر حادث جديد طارئ، فهنا يحتاج إلى اجتهاد واستنباط. هذه المسألة تلحق بماذا؟ وهذا يقف عليه أهل العلم الذين مكن الله عز وجل لهم في ذلك. فتجد من أهل العلم في مثل هذه المسائل يقول الله أعلم، ينظر، ومنهم من يحيل إلى من هو أعلم منه، ومن أهل العلم من فتح الله عليه وعنده نظر ثاقب وقدم راسخ، فإنه يستنبط الحكم بكل سهولة بما آتاه الله عز وجل، لأنه انتفع من هذا العلم، فعلم وعلم وفقه في دين الله سبحانه وتعالى، ورفع رأسا بذلك، فنفع وانتفع واستفاد وأفاد. فإذن يحذرنا الإمام الأوزاعي رحمه الله من آراء الرجال التي تصادم الدليل، تصادم الحق، تصادم الكتاب والسنة، فهذه آراء مذمومة. أما رأي غير مصادم للدليل من الكتاب والسنة والإجماع بل هو موافق، فهذا رأي محمود، وهذا يعتبر من الفقه في الدين ومن البصيرة والاستنباط. وهكذا هذا بالنسبة للرأي المحمود. وأما الرأي المذموم الذي يخالف الكتاب أو السنة أو الإجماع أو ما عليه أهل الصلاح، فهذا الرأي يكون مذموما، وهذا المحذر منه. ودع عنك آراء الرجال وقولهم، فقول رسول الله أزكى وأشرح، فتأخذ بقول رسول الله. هذا في الرأي الذي هو مصادمة للدليل. أما إذا كان الرأي موافقا للدليل، هو عن استنباط لكن يوافق الأدلة لا يعارضها، فهذا رأي حسن. الآن مفهوم إيش معنى وإياك وآراء الرجال؟ الآراء الرجال أي المعارضة للكتاب والسنة، وهذه الآراء قد تكون بدعة، قد تكون معصية، فسقا، إلى آخره. طيب نكتفي بهذا. سبحانك وبحمدك، لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.